أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع الكلام في المؤيد الثالث من المؤيدات التي ذكرها قدس سره تأييدا لمطلبنا من الحكم بصحة بيع الفضول. وهذا التأييد عبارة عن رواية موسى ابن أشيم عن الإمام الباقر صلوات الله عليه. ولنقرأ الرواية أولا ثم نعرج على تقريب التأييد بها. والرواية ذكرها الشيخ الأعظم قدس سره مضمونا، ولا بأس أن نقرأها من المصدر نفسه، أعني من الوسائل. قال: وربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن أشيم. ضبط لفظة أشيم، هناك ضبطان لهذه المفردة أو لهذا العلم. إما أشيم وهذا هو المتعارف في الألسن، وإما أشيم بضم الهمزة وإفتاح الشين، أشيم. ولكن نقرأ على الضبط الأول برواية ابن أشيم. الرواية قلنا عن الإمام الباقر صلوات الله عليه عن عبد لقوم. المقدار الأول من الرواية مذكور أو منقول في الهامش، فالمتابعة تصير في الهامش. عن عبد لقوم، عبد لقوم، مأذون له، هذا العبد قد أذن له في التجارة، عبد أذن له في أن يتاجر، يتاجر للمولى أي لمولاه ولغيره. جاءه رجل آخر دفع إليه 1000 درهم. قال: دفع إليه رجل 1000 درهم. فقال الرجل صاحب الدراهم لما دفع للألف: وكله في أمور ثلاثة. صاحب الدراهم وكل العبد المأذون في أمور ثلاثة. الأمر الأول، قال له: اشتري بها نسمة، النسمة المملوك، ذكرا كان أو أنثى. فالأمر الأول اللي وكله به أو فيه أن يشتري بهذه 1000 مملوكا. الأمر الآخر، قال: وأعتقها عني. الأمر الآخر أن يعتق العبد المأذون ذلك المملوك نيابة عن صاحب الدراهم. قال: وأعتقها عني. الأمر الثالث، قال: وحج عني بالباقي، اللي يتبقى من 1000 اذهب به إلى الحج نيابة عني أي صاحب الدراهم. فإذا صاحب الدراهم وكل العبد المأذون في أمور ثلاثة، أن يشتري بها عبدا مملوكا، وأن يعتقه نيابة عنه أي عن صاحب الدراهم، وأن يحج بما يتبقى بعد شراء المملوك من الألف، أن يحج بهذا الباقي عنه أي عن صاحب الدراهم. ثم مات صاحب الألف بعد أن أكمل عقد الوكالة مع العبد المأذون، مات. فانطلق العبد المن إلى أن ينفذ مورد الوكالة، فانطلق العبد فاشترى أباه. كان مفروض المسألة أن أب هذا العبد المأذون كان عبدا عند مواليه عند أصحابه، فذهب إلى أبيه واشتراه من أصحابه من مواليه، ثم أعتق أباه نيابة عن صاحب الدراهم. ثم أن العبد المأذون لم يحج عن صاحب الدراهم مباشرة، وإنما دفع المتبقي من الألف، دفعه إلى أبيه المعتق. الآن الأب نوصفه بالمعتق اسم مفعول، دفع الباقي إلى أبيه المعتق قائلا له حج بهذا المبلغ نيابة عن صاحب الدراهم. فذهب الأب المعتق إلى الحج، ثم لما رجع وجد المصيبة قائمة بين أطراف ثلاثة من النزاع، بين موالي العبد المأذون اللي عبر عنه قوم، كان عبد لقوم، وبين موالي الأب المعتق، وما بين ورثة صاحب الدراهم الميت الذي مات. نقرأ الرواية. قال: فانطلق العبد فاشترى أباه، فهذا الأمر الأول طبقه، فاعتقه الأمر الثاني عن الميت هم طبقه، ودفع الأمر الثالث، ودفع إلى أبيه المعتق الباقي من الألف. ليش؟ يحج عن الميت، فحج عنه. ذهب الأب المعتق إلى الحج، حج عنه. ثم قال في الرواية: وبلغ بالواو وليس بالفاء حسب المصدر، وبلغ ذلك يعني وصل الخبر لمن؟ وبلغ ذلك موالي أبيه يعني المعتق، ومواليه هو هذا العبد المأذون، والطرف الثالث من النزاع، وورثة الميت جميعا. جميعا أكو في المصدر، فاختصموا جميعا في الألف. نكمل الآن الحديث من المصدر. فقال موالي العبد المعتق، إش قالوا إلمن لهذا العبد المأذون؟ قالوا له: إنما اشتريت أباك بمالنا. وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا. وقال موالي العبد يعني العبد المأذون: إنما اشتريت أباك بمالنا. فقال أبو جعفر عليه السلام، رفعوا القضية إلى الإمام الباقر، فقال أبو جعفر عليه السلام: أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، الحج ممضى وصحيح، وأما المعتق يعني الأب المعتق، فهو رد في الرق لموالي أبيه. قال بالنسبة لهذا المعتق، الأب المعتق هذا هم يرجع كما كان رقا إلى أصحابه، عند أصحابه. فاش بقى هنا؟ بقى فريقان، موالي العبد المأذون وورثة الميت الدافع، دافع الألف درهم. قال عليه السلام: وأي الفريقين بعد؟ فريقين يعني الفريق الأول موالي العبد المأذون، والفريق الآخر ورثة صاحب الدراهم. وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه، أنه يعني هذا العبد المأذون، على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا. فأي واحد من الفريقين يقيم بينة على أن العبد المأذون اشترى أباه من أموالهم، فحينئذ هذا العبد المأذون راح يصير رق ويصير عبد المن، لذلك الفريق الذي أقام بينة. الآن انتهت الرواية، هذه هي لمواليه. فالإمام أولا أمضى الحج، قال الحج لا يرد، صحيح. بعد ايش أمضى؟ قال الأب المعتق هذا يرجع رد على مواليه، يبقى زين. خلنا نقرر الآن، نقرر هم مضمون الرواية وهم التقريب. بله، فهنا وقع النزاع بين أطراف ثلاثة، في ماذا؟ في شراء العبد المأذون أباه بالألف. الطرف الأول من النزاع موالي العبد المأذون ماذا يدعون؟ يدعون بأن دفعنا مبلغا من المال بيد عبدنا وأذنا له في الاتجار، وهذا مفروض الكلام أنه العبد مأذون من قبل مواليه، وأذنا له في الاتجار فاشترى عبدنا أباه من مالنا الذي دفعناه إليه. فبالتالي هذا الأب المملوك الذي اشتراه عبدنا هو أيضا عبد ورق لنا. هذه دعوة من موالي العبد المأذون. الطرف الثاني موالي الأب المعتق ماذا يدعون؟ يدعون بأن ثمن الأب، بأن ثمن أب هذا العبد، بأن ثمن العبد إنما هو من أموالنا التي دفعناها للعبد المأذون في التجارة، أي يدعون أيضا بأنهم دفعوا أيضا مالا بيد العبد المأذون كي يتاجر به، فيكون العبد المأذون قد اشترى أباه من مالنا، وبالتالي فيبطل البيع حينئذ. بيع منه يعني هذا البيع اللي صار بين بيننا احنا كموالي وبين هذا العبد المأذون، ليش يبطل البيع حينئذ؟ وذلك باعتبار ان مالك الثمن ومالك المثمن واحد. الثمن المثمن هو الأب، الثمن مالكه الموالي، الثمن مال الأب هم من أموال منه الموالي، فيتحد مالك الثمن والمثمن فيبطل البيع حينئذ، وعندها فيبقى الأب على ما هو عليه رق لأصحابه. الطرف الثالث ورثة الميت يدعون بأنه قبل أن يذهب العبد المأذون، قبل أن يذهب العبد المأذون إلى موالي أبيه كي يشتري أباه منهم ويعتقه، بالتالي قبل ذلك مات أبونا فانتقل أبونا يعني صاحب الدراهم، فانتقل المبلغ المذكور بين قوسين الألف، فانتقل المبلغ المذكور إلينا إرثا، وعندها فيكون العبد المأذون قد اشترى أباه بمالنا الذي انتقل إلينا إرثا من أبينا، وبالنتيجة فيكون الأب ملكا ورقا لنا. هذه هي دعوى الأطراف الثلاثة. فحكم الإمام صلوات الله عليه بأن الحج ممضى، وأما الأب فهو يرد رقا باعتبار أن الشراء والبيع باطل في البين، ويبقى الفريقان كل منهما إذا أقام بينة على أن العبد المأذون اشترى أباه من أموالهم، فيكون هذا العبد عبدا ورقا لذلك الفريق الذي أقاموا البينة. نأتي الآن إلى تقريب التأييد بهذه الرواية على صحة عقد الفضولي، لأن الشيخ رحمه الله جعل هذه الرواية مؤيدة لمطلبه. ولأجل تقريب التأييد، ليش تأييد ليش مو دليل، هذا يأتي إن شاء الله في النهاية. ولأجل تقريب التأييد بهذه الرواية لصحة عقد الفضولي، لا بأس أن نشير إلى أمور مسلمة. الأمر الأول بطلان الوكالة بمجرد موت الموكل، وإن لم يعلم الوكيل بموت موكله، هذا أمر مسلم فقهيا. الأمر الثاني انتقال مال كل شخص بموته إلى ورثته، هذا أيضا من المسلمات. الأمر الثالث صحة نيابة المملوك في الحج، صحة نيابة المملوك في الحج. وبعد أن تتضح هذه الأمور الثلاثة، يتضح انطباق الرواية على مسألة وموضوعة الفضولي. كيف رح يتضح انطباق الرواية على موضوعة الفضولي؟ حيث أن الدراهم حيث أن تلك الدراهم أي الألف قد انتقلت بموت باذلها إلى ورثته وبطلت وكالة العبد المأذون في الشراء بمجرد موت موكله وهو دافع الدراهم وهو باذل الدراهم. مو قلنا أن صاحب الدراهم وكل هذا العبد المأذون بأمور مطالب ثلاثة، سلم هذا مات بعديا، فبمجرد أن مات صاحب الدراهم تلك الدراهم وين راح تنتقل؟ راح تنتقل أوتوماتيكيا إلى ورثته فارزة، وأوتوماتيكيا راح تبطل وكالة العبد المأذون في الشراء بمجرد موت موكله وهو باذل الدراهم. وعندها فشراء العبد، مو مات الموكل وبعدين هو راح انطلق حسب الرواية، ثم مات الموكل، نص الرواية ثم مات بل ثم مات صاحب الألف، يعني صاحب الألف اللي هو الموكل، بعد أن مات الموكل انطلق منه، انطلق العبد الوكيل المن قام يشتغل قام ينفذ مود الوكالة. زين، وعندها فشراء العبد المأذون وين يقع؟ فشراء العبد المأذون إنما وقع، إنما تحقق بمال الورثة من دون إذنهم. فشراء العبد إنما تحقق بمن؟ بالألف دين، الألف درهم، ألف درهم مال منه؟ مال الورثة، انتقلت إليهم بعد إرث بدون إذنهم. ليش بدون إذنهم؟ لقول الراوي، لقول الراوي وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت. قول الراوي هذا الظاهر في ماذا؟ الظاهر في أن الورثة لم يكونوا مطلعين على ما يفعله العبد المأذون في تجارته من شراء وغيره. ما يدرون، ظاهر كذا الكلام من يقول وبلغ ذلك ورثة الميت، يعني معناته شنو؟ معناته ما كانوا يدرون العبد المأذون سوى بالألف درهم بعدين دروا. الظاهر في أن الورثة لم يكونوا مطلعين، هذا اللي قلنا أنه وقع الشراء وتحقق الشراء بمال الورثة من دون إذنهم، لقول الراوي هذا اللي قرينا الظاهر في أن الورثة لم يكونوا مطلعين على ما يفعله العبد المأذون في تجارته من شراء وغيره، فوقع شراء العبد بمال الورثة فضوليا، فوقع الشراء بمال الورثة فضوليا فارزة. لحد الآن الشراء حصلنا عليه أنه فضولي، بعدين الورثة لما اطلعوا ولما دروا أن العبد المأذون ماذا فعل، ماذا تصرف، اشتروا بهذه الألف، طلبوا نفس الدراهم، لو طلبوا مين؟ طلبوا العبد المشترى، طلبوا النسم المشترات بمن؟ بمالهم. حسب الرواية قلنا ماذا قالوا الورثة؟ قالوا إنك اشتريت أباك بمالنا فاعطنا أباك ملكا ورقا، يعني طلبوا النسمة ما طلبوا نفس الدراهم. نرجع نقرر، ومطالبة، قلنا هذا الشراء فضولية فارزة، ومطالبة الورثة، ومطالبة الورثة للنسمة المشترات، النسمة اللي هو الأب اللي هو المملوك، ومطالبة الورثة العبد المأذون للنسمة المشترات إجازة لاحقة لهذا الشراء. علل ليش مطالبتهم إجازة لاحقة، وإن لم تكن مطالبة الورثة للنسمة إجازة، وإلا لطالب العبد المأذون بنفس الدراهم. يا عبد المرد هذا شراء باطل، رجعنا الألف درهم، هذا ما عرفنا. والحال هم لا، ما طلبوا ماذا نفس الدرهم، وإنما طالبوا العبد المشترى. معنى ذلك أن هذه المطالبة من الورثة رضا لاحق، إجازة لاحقة لهذا الشراء الفضولي. فإذا يستفاد من هذه الرواية صحة تصرف الفضولي، غايته أنه في حدود التأييد لا الدليل، وذلك لاحتمال أن يكون مورد هذه الرواية خاصا ومختصا بشراء العبد المأذون، وعندها فلا يحق لنا التعدي إلى سائر الموارد. وإذا جاء هذا الاحتمال احتمال الخصوصية بطل الاستدلال بها، ولكن لم يبطل التأييد. لذا جعل قدس سره هذه الرواية تأييدا ومؤيدا لمطلبه. قال رحمه الله بعد ما قرينا الرواية، احنا نص الرواية فنقرأ مين من بناء، الآن من نجي نقرأ في المتن من بناء نفس الرواية قريناها بعين ألفاظها من المصدر، بناء على أنه منا بناء يبدأ شنو، يبدأ تقريب التأييد بهذه الرواية علما تأييد لصحة عقد الفضولي، هذا اللي قربناه. قال بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبتهم المتضمنة. ضمير مطالبتهم وين كانت مطالبته، ولكن على النسخة المصححة مطالبتهم، يعني بعد مطالبة ورثة الميت العبد المأذون، مطالبتهم من العبد شنو؟ بأخذ النسمة المشترات. هذا بعد مطالبتهم، قررنا الورثة طالبوا من العبد المأذون شنو؟ قال هذا الأب اللي انت اشتريته، النسمة اللي اشتريته طينا اياها. بعد مطالبتهم، زين، مطالبة الورثة متضمنة لمن؟ متضمنة للإجازة، المتضمن لإجازة هذا البيع الفضولي، وإن كان هو بالدقة الشراء فضولي وليس البيع فضولي. بل بعد مطالبتهم المتضمن لإجازة البيع، قال لولا هذه الإجازة، لولا هذه الإجازة، قال لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال كافيا، لم يكن مجرد إقامة البينة عليها، عليها على دعوة، عليها أي على دعوى الشراء بالمال، لم يكن مجرد إقامة البينة كافيا في تملك المبيع، لولا شنو؟ لولا هاي المطالبة اللي صارت من الورثة، من ورثة الميت، من العبد المأذون بمن؟ بأخذ العبد المشترى، لأنه هاي المطالبة هي متضمنة لإجازة ذلك الشراء الفضولي. فلذلك صح التمليك وصح البيع وصح الشراء، وحكم الإمام عليه السلام بالصحة. هذا هو التأييد الثالث، عين ألفاظ الرواية قرأناها من المصدر، وتقريب التأييد بالتوضيح الذي تقدم في التقرير. المؤيد الرابع أو التأييد الرابع، ومما يؤيد المطلب، ممكن تقرأ على كلا الوجهين، يؤيد المطلب أو يؤيد المطلب، ولكن حيث هنا موجودة صحيحة فنقرأها ومما يؤيد المطلب أيضا صحيحة الحلبي، المطلب مفعول مقدم. التأييد الرابع، تأييد المطلب بمن؟ بصحيحة الحلبي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. أيضا أكف التصحيح بسيط، نقرأ الرواية بألفاظها من المصدر. ومما يؤيد المطلب أيضا صحيحة الحلبي، قال الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا، أقرأ من المصدر الوسائل، اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا. نفرض هذا الشخص اشترى الثوب 10,000 دينار، حين الشراء لم يشترط المشتري، لم يشترط على البائع شيئا، يعني ماذا؟ يعني لم يجعل المشتري لنفسه خيار الشرط، فوقع العقد لازما، يعني ما قال له أنا بعد ذلك إذا لم أرغب بهذا الثوب أرجعه عليك ولي الخيار في ذلك، لا لا، لم يشترط هذا الشرط على من؟ على البائع. أخذ الثوب، صار العقد لازم، ثم قال ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه. لما إجا إلى البيت نظر إلى الثوب، ما عجب الثوب، لم يعجبه الثوب، كره الثوب، لم يكن المبيع المتاع بتلك المواصفات التي تنسجم مع مزاجه، مع مطلوبه، مع ما يريده، فشاء ماذا؟ فشاء أن يرجع الثوب على البائع، فرجع إلى البائع. لما رجع إلى البائع، رجع إلى البائع وطلب من البائع الإقالة، قال له أقلني. ليش الإقالة؟ لأنه احنا قلنا ما عنده شرط خيار، العقد كان لازم، بعد ما لحق أن يفسخ أن يبطل، الآن من يرجع المبيع لابد أن شنو؟ أن يطلب الإقالة من البائع. البائع لم يقله مطلقا، أبى البائع، امتنع البائع عن أن يقيل المشتري، ولكن قال له أقيلك بشرط، وهو شرط النقصان في الثمن، أي قال بشرط الوضيعة، يعني كون أن أنقص في الثمن، فأنا أقيلك وأرجع عليك الثمن، ولكن ليس 10,000 بل 9,000 بحسب مثالنا، ما أرجع لك 10,000 فليسات كلهن، وإنما 9,000، أنقص 1,000. عرض المشتري هذا الحكم أو هذا الموضوع على الإمام صلوات الله عليه. قال ولم يشترط, يعني المشتري على صاحبه اللي هو البائع الثوب لم يشترط شيئا, فكرهه أي كره المشتري الثوب ثم رده على صاحبه البائع, فأبى من البائع امتنع فأبى أن يقيله, أن يقي مو يقبله, أن يقيله إلا بوضيعة. قال أنا ما أقيلك مطلقا إلا بشرط الوضيعة, كون أنقص من الثمن فأرجع لك 9,000. هذه إلا بوضيعة إقالة قد شرط فيها شنو؟ قد شرط فيها النقصان في الثمن. قال عليه السلام الإمام لا يصلح له, أي للبائع لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة. ضمير يأخذ يرجع للثوب. الإمام حكم بأنه لا يحق للبائع أن يرجع متاعه الثوب بوضيعة, فحكم عليه السلام بأن هذه الإقالة باطلة عند الإمامية, باعتبار أن الإقالة في فقه الإمامية فسخ للعقد السابق, فسخ للعقد القديم, وفي الفسخ لا بد أن يكون الثمن هو الثمن المسمى لا أقل ولا أزيد. في الفسخ لابد أن يكون الثمن المسمى يرد إلى المشتري لا أقل ولا أزيد, واشتراط الوضيعة واشتراط النقصان مخل في عقد الإقالة. فلذا حيث أن البائع أقاله مع شرط الوضيعة فتكون هذه الإقالة من البائع فاسدة. لذا قال عليه السلام لا يصلح للبائع له أن يأخذه بوضيعة. الآن نفرض أن البائع جاهل بهذا الحكم الشرعي, ما يدري بأن الإقالة مع الوضيعة ماذا, ويقول بالعكس أنا متفضل علي وجاي طلب مني والإقالة مستحبة, من أقال مؤمنا فقد أقال الله عثرته يوم القيامة, فخذ بإطلاقه وأقاله. قال غاية الأمر أنا ما أرجع لك 10, أرجع لك 9,000. فإذا كان جاهل قال فإن جهل منه البائع, فإن جهل فأخذه, أخذ الثوب من المشتري فباعه بأكثر من ثمنه, يعني قبل الإقالة مع الوضيعة رجع 9,000 للمشتري وأخذ الثوب من المشتري, وباع البائع متاعه أعني الثوب من مشتر آخر 12,000, يعني بأزيد من ذاك الثمن الأول, باع 12,000. هنا الإمام عليه السلام ماذا يحكم؟ قال رد على صاحبه الأول ما زاده, يعني يجب على البائع أن يرد على المشتري الأول 3,000 زائد 1,000 اللي نقصها من 10 والألفين اللي باع الآن الثوب 12,000, عليه أن يرجع هذا الزائد المن إلى المشتري الأول. انتهى الخبر الحديث الشريف, هذه صحيحة السند. قال رد منه البائع, يجب عليه أن يرد البائع على صاحبه الأول, يعني المشتري الأول يرد ماذا؟ ما زاد. فإن الحكمة نجي إلى تقريب التأييد بهذه الرواية المن لصحة عقد الفضولي, أن حكم الإمام صلوات الله عليه باسترداد ما زاد على المشتري الأول بأي وجه؟ وأصل يكيف هذا الحكم فقهيا. شلون؟ زيادة شلها علاقة الألفين ساب الله هذا الألف 3000 قلنا يرجع مو هاي الألف الأولى خلينا نقول نقص من العشرة تبن الزيادة من الألفين لماذا هم يجب علي أن يرجحني عليه من على المشتري الأول أن حكم الإمام صلوات الله عليه باسترداد ما زاد للمشتري الأول بأي أصل يكيف فقهيا علام استفهام والأصل الذي يكيف به هذا الحكم هو أصل البيع الفضولي كيف هذا كنا احنا نكيف بمن بمسألة البيع الفضولي بمعنى أن الإقالة لما فسدت مو احنا قلنا في فقه الإمامي الإقالة مع الوضيعة فاسدة أن الإقالة لما فسدت كان المتاع يعني الثوب باقيا كما كان على ملك المشتري الأول هذا اللي راح واشترى بعشرة آلاف وانطى العشرة آلاف للبائع وخذ الثوب فلما فسدت الإقالة هذا المتاع الثوب كان باقيا على حاله ملكا لمن للمشتري الأول فارزة والبائع بتخيل صحة الإقالة باعه مرة ثانية من مشتر آخر باعه لمن لنفسه البائع باع المتاع الثوب من مشتر آخر ب 12 ألف باع لمن لنفسه هذا البيع الثاني من البائع وقع فضوليا يمو الثوب ملك لمن للمشتري الأول باقي على ملك المشتري الأول فباعه ماذا فباعه فضوليا إلا أن الإمام عليه السلام أفاد بأن هذا البيع لم يقع له لم يقع للبائع وإنما يقع لصاحب المتاع أعني المشتري الأول فارزة وحيث أن المالك الأصلي من المالك الأصلي المشتري الأول مالك الثوب وحيث أن المالك الأصلي أعني المشتري الأول عندما يفهم أن متاعه قد جلب نفعا قد جلب ربحا جاب فوقاش قيت ألفين زايدة عندما يفهم أن متاعه جلب نفعا جلب ربحا غالبا يرضى المالك غالبا يرضى المالك بذلك البيع الفضولي فحصل البيع فحصل الرضا اللاحق من المالك الأصلي أعني المشتري الأول لذا حكم صلوات الله عليه بالصحة واسترداد ما زاد على من ترجعكون على المشتري الأول باعتباره هو المالك الأصلي للألفين الزائدة إنه هو المالك الأصلي إذن بيع فضولي ثم عقبه رضا لاحق من المالك إنما جعله تأييدا وليس دليلا الوجه كما سبق احتمال الاختصاص موجود هذا الاحتمال ما يخلينا أن نجعل دليل وإنما يبقى على مستوى التأييد قال فإن حكم الإمام عليه السلام فإن الحكم برد ما زاد الألفين الزايدة. قال لا ينطبق بظاهره إلا على من شو نكيف فقهيا، نكيف بموضوعة البيع الفضولي، إلا على صحة بيع الفضولي لنفسه. آخر عبارة شو نقول؟ نقول وإذا كان بيع الفضولي لنفسه، بين قوسين الذي هو المسألة الثالثة على ما ستأتينا إن شاء الله، فبطريق أو لا يصح بيع الفضولي للمالك. هو هنا لنفسه الإمام صححه. وإذا كان بيع الفضول لنفسه اللي هي المسألة الثالثة مو مسألتنا، إذا كان صحيحا مع الإجازة، فبيع الفضول للمالك مو لنفسه، للمالك. المالك منه هنا المشتري الأول، فبيع الفضول للمالك الذي هو المسألة الأولى التي هي مورد بحثنا يكون صحيحا مع الإجازة بطريق أو لا. هو إذا لنفسه صح، فكيف هو لذاك المالك والفلوس الزيادة هم راح وين؟ راح يرجعها علما للمالك. ويمكن التأييد له المؤيد الخامس، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.